بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تماما 30 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير للسبب الذي ذكرناه. بقي من النقاط التي ندرسها من هذه الحادثة نقطة واحدة فيما أذكر، وهي حكم ما تركه أعداء المسلمين من أموال. عندما يكون هنالك قتال، وعندما لا يكون هنالك قتال بدون قتال. أجمع العلماء، أجمع علماء الشريعة الإسلامية أنه إذا وقع في أيدي المسلمين غنائم من أموال أعدائهم بدون إيجاف، يعني بدون قتال، فأمر هذه الأموال عائد إلى رئيس الدولة ينظر فيها أو يطبق في أمرها مصلحة المسلمين، وهذا ما يسمى بالفي، وهو الذي بين الله حكمه وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. ومن ثم فقد جعل الله عز وجل أمر هذا الفيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم تذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجلى يهود بني النضير بعد أن وضعوا الخطة التي وضعوها لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أي موجب، أمرهم أن يخرجوا وأن لا يحملوا من أموالهم وأوددهم إلا ما يحمله البعير، وفعلوا ذلك. بقية هذه الأموال التي تركوها النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها حسب مصلحة المسلمين، وزعها أو وزع أكثرها على المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى المدينة المنورة لا يملكون شيئا، ونظر إلى حال الفقراء من الأنصار من أهل المدينة فأعطاهم. لكن ما حكم الغنائم التي تترك بين أيدي المسلمين بعد حرب؟ قامت حرب بين المسلمين وأعدائهم وانتصر المسلمون، و ترك الأعداء غنائم من عقارات، من أموال، من أسلحة نحو ذلك. أما الأموال التي تستهلك، النقود، الأطعمة نحو ذلك، فينبغي أن توزع بالاتفاق، تقسم بين الغانمين حسب ما نص عليه بيان الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. وأما العقارات، الأراضي، هذه لا تستهلك باقية، فقد اختلف في شأنها علماء الشريعة الإسلامية. نقول الحكم باختصار: أما المالكية والحنفية فذهب إلى قولين متقاربين، يعني رأيهما واحد تقريبا، وهو أن إمام المسلمين يرى في ذلك ما تقتضيه المصلحة، إذا رأى إمام المسلمين أن توزع هذه الأراضي وزعها، وإذا رأى أن تبقى هذه الأراضي تحت يد الدولة وتستثمر إلى يوم القيامة ينتفع الناس منها ويدفعون خراجها، جاز ذلك. نعم. ورأي المالكي أن هذا هو الأصل، أن لا تقسم العقارات بين الناس، بل تبقى ملكيتها للدولة، والدولة تعطيها للناس ليستثمروها على أن يدفعوا الخراج، وبذلك يستفيد الناس جيلا بعد جيل بعد جيل من هذه الأراضي إلى يوم القيامة. مذهب الإمام الشافعي لا، كما أن الأموال المختلفة توزع بين الغانمين كما نص على ذلك بيان الله في سورة الأنفال، كذلك الأراضي لا فرق بين العقارات وبين الأموال التي تستهلك، الأطعمة، الثمار، النقود، نحو ذلك. نعم. دليل المالكية والأحناف عمل سيدنا عمر رضي الله عنه بعد حرب القادسية في بسواد العراق. سواد العراق يعني مثل كلمة غوطة دمشق، سواد العراق هذه الكلمة تشبه قولنا غوطة دمشق. هنالك سواد يعني أراضي واسعة جدا كلها أراضي زراعية، هذه الأراضي الزراعية أصبحت بيد المسلمين. ماذا ينبغي أن يصنعوا؟ بعض الصحابة رأوا أن توزع هذه الأراضي بين الغانمين من أصحاب رسول الله. سيدنا عمر قال طيب إذا وزعناها بينكم الجيل الآتي سيأتي ما في شيء، كلها أصبحت ملككم. نعم. في حين الباري سبحانه وتعالى عندما تحدث عن هذه الأموال نص على أنها ملك لهؤلاء المقاتلين، وملك للمهاجرين، وملك لمن جاء بعدهم. نعم. وللذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب الآية عم تنص أنه هالغنائم لازم تكون لهم حصة لهدول، وليالي بعدهم وليالي جايين بعدهم. فأنا إذا وزعت عليكم الأجيال الآتي ما عم يبقى لا شيء، لكن بيان الله عز وجل يقول ينبغي أن تكون هذه العقارات الباقية ملك لأجيال المسلمين جميعا، وإنما يكون ذلك بحبس أعيانها عن التوزيع واستثمار الناس لها جيلا بعد جيلا بعد جيلا إلى يوم القيامة. نعم. وهكذا تم، يعني سيدنا عمر ناقش الصحابة في هذا الأمر إلى أن وافقوه على الرأي الذي ارتآه، ومن هنا ذهب المالكي والأحناف إلى هذا الرأي. لا نريد أن نحول مجلسنا هذا من مجلس سيرة نبوية إلى فقه مقارن وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، هذا الموضوع مبسوط في كتب الفقه، من أراد أن يرجع إلى أدلة الفريقين استطاع أن يفعل ذلك، لكن نقول باختصار هذا هو حكم الغنائم، الأموال المستهلكة يجب توزيعها بين الغانمين على النحو الذي ذكره بيان الله، الأموال الغير المستهلكة العقارات الأراضي الحكم فيها كما قد ذكرنا. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى غزوة ذات الرقاع التي كانت على أعقاب إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني النضير، كانت على الصحيح بعد شهر ونصف من إجلائه صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير. إلى هذا ذهب أكثر علماء السيرة والمغازي، لكن رجح البخاري في صحيحه أن غزوة ذات الرقاع هذه كانت بعد خيبر، والحقيقة أنها لم تكن كذلك، كانت قبل خيبر وقبل الخندق، يعني كانت بعد إجلائه صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير بشهر ونصف، يعني في العام الرابع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الدليل على هذا. سبب هذه الغزوة ما فعله بعض قبائل نجد بأولئك القراء السبعين الذين أرسلهم رسول الله إلى نجد دعاة، تذكرون حادثة الرجيع وبئر معونة، كل السبعين قتلوا إلا واحد عمرو بن أمية الضمري. النبي عليه الصلاة والسلام جهز هذا الجيش إلى تلك البقاع انتقاما لأولئك الذين قتلوا ومن أولئك المجرمين الذين فتكوا بهم ذلك الفتك. لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة ونصب في مكانه سيدنا أبا ذر الغفاري ووصل إلى نجد وتوغل بين قبائل نجد وعسكر في مكان اسمه نخل، نعم، من أرض غطفان، أدخل الله الرعب في قلوب تلك القبائل فولوا هاربين. ولذلك هذه الموقعة تسمى غزوة ذات الرقاع، لكن عمليا ما حصل فيها قتال قط، ومع ذلك تسمى غزوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه جمع كبير وكانوا متهيئين للقتال. لكن وقعت في هذه الغزوة أمور يجدر بنا أن نقف عندها وأن نتبين كثيرا من المبادئ والعظات فيها. أولا، يعني لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع؟ الجواب ورد في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وقد سئل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، كنا أنا، يعني عم يتحدث عن فريق في هذه الغزوة، كانوا ستة أشخاص، نعتقب بعيرا لنا، ستة، نعم، عم يتعاقبوا على بعير واحد، حتى نقبت أقدامنا وسقطت أظافر أقدامنا، فعمدنا نلف الخرق على أقدامنا، ما عاد فيه، نعم، أحذية يلبسونها، تلك الجبال المشي فيها، يعني فيها الأشواك وفيها الصخور الناتئة، نعم، شيء يعني المشي فيه صعب، فعمدنا إلى الخرق نلف بها أقدامنا. ومن أجل ذلك سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، يعني جاءوا ما عاد في أحذية، فرقعوا أو أخذوا خرق يرقعون بها ويسترون بها أقدامهم التي نقبت وسقط أظافر كثير من الناس منهم. ثم إن أبا موسى الأشعري بعد أن ذكر هذا ندم على ما ذكر، ندم كأنه يرى أنه بهذا الذي قال أسقط أجره عند الله سبحانه وتعالى، كان لازم ما يحكي هذا الموضوع. لكن طبعا أبو موسى الأشعري قال هذا يعني من شدة خوفه، وإلا فإنه لم يقل ذلك رياء، سئل فأجاب. وسنجيب وسنعلق على هذا إن شاء الله بعد أن ننتهي من عرض هذه الأحداث. الحادثة الثانية التي وقعت في هذه الغزوة، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة صلاة الخوف بطريقة معينة. قلنا أنه ما حصل قتال، لكن كان هنالك أناس موجودين يتوقع أن يهجموا على المسلمين في كل لحظة، كانت الجهة التي يؤثر فيها أولئك الناس مختلفة عن القبلة، القبلة هكذا لو فرضنا، ولكن العدو هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه إلى قسمين، الكل يريد أن يقتدي برسول الله بجماعة واحدة، قسم أصحابه إلى قسمين. القسم الأول أمرهم أن يحرسوا المسلمين وأن ينظروا إلى جهة العدو ويراقبوا تحركاتهم. القسم الثاني اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف وصلاة السفر الرباعية كم ركعة؟ ركعتين. صلى في هذا القسم الثاني ركعة ثم قام إلى الثانية. نوى هؤلاء الذين كانوا يقتدون برسول الله المفارقة وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم ورسول الله واقف يقرأ. سلموا وذهبوا إلى حيث يحرس إخوانهم، وجاء أولئك فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الركعة الثانية، أتموا معه الركعة الثانية له في حين أنها كانت الركعة الأولى لهم، ثم قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الغزوة لأول مرة، عندما لا يكون هنالك التحام في القتال، هكذا تكون إذا كان العدو في جهة والقبلة في جهة ثانية. سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع وعن اهتمام الجيش بالصلاة في المعسكرات إلى درجة حتى لو التحم القتال ينبغي ألا ينسى المقاتلون صلاتهم التي قضى الله عز وجل بها بأن تكون موقوتة في مواقيتها المحددة. طيب، المسألة الثالثة أو الحادثة الثالثة التي وقعت في هذا الغزو، عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة المنورة، في الطريق تعبوا، أدركتهم القائلة يعني وقت القيلولة بعز الظهيرة، وقد وصلوا إلى واد كثير الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستريحوا في ذلك الوادي ظلال كثيرة ويناموا ويستريحوا في الطريق. نزلوا وتفرقوا بين تلك الأشجار يستريحون، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تمدد تحت شجرة من تلك الأشجار. هذا حديث البخاري في صحيحه، وذكره أيضا غير البخاري. نعم، علق رسول الله سيفه بتلك الشجرة وتمدد تحتها ونا. يقول سيدنا جابر وهو راوي الحديث، البخاري يروي عن جابر، يقول نمنا نوم يعني بسيطة، ثم إن رسول الله أيقظنا ودعانا إليه، اللي كانوا حوالي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجئنا إليه وإذا عنده أعرابي غريب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلطا، وقال لي هذا الأعراب من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا أمامكم جالس. يعني لما قال الله سرت رعدة من هذه الكلمة في أوصال الأعرابي، سقط السيف من يده، لما سقط السيف أسقط في يده وجلس ذليلا مهينا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعاقبه رسول الله نهائي. نعم، أو كانت عاقبة ذلك أن دخل الإسلام قلبه. نعم، كذلك هذه الحادثة سنعود إليها ونحاول أن نستخرج منها المعنى الذي ينبغي أن نفهمه من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. كذلك الحادث الرابع ما يرويه الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق في سيرته أيضا من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يعني في غزوة ذات الرقاع أصيبت امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله قافلا يمكن يكون يعني أصيبت بيد شخص آخر غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يتبين من الذي أصابها بجرح أو نحو ذلك جاء زوجها رآها أن تعاني من جرح أصابها فأقسم أن يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرجع حتى يهريق بينهم دما يعني يقتل شيء واحد فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة نزل رسول الله كان الوقت ليلا منزلا أيضا ليستريحوا وعندما نزل طبعا مفروض أن يكون هنالك أناس يكلؤون الجيش يحرسون الجيش من أطرافه فقال من يكلؤنا ليلتنا هذه فانتدب اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار قال نحن يا رسول الله قال فكونا بفم الشعب يعني بفم الوادي وديروا بالكم طبعا بالجهة الثانية كمان في مثله فعندما بدأ هذان الشخصان واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار بدأ مهمتهما قال الأنصاري للمهاجرين أي الليل تحب أن أكفيكه يعني أنت بتحب تسهر أول الليل لكن أنا بنام ولا بتحب أنت تسهر النصف الثاني من الليل إذا العكس فقال له المهاجري بل اكفني أولا اكفني أولا واضح كيف فاضطجع المهاجري وأقام قام الأنصاري يحرس شلون بدي يحرس فهم شو بدي يساووا بيلعبوا شدة شو بيساووا بيتسلوا قام يصلي قام هذا الأنصاري يصلي الرجل زوج هذه الإنسان كان يبحث ولعله أدرك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريحون في ذلك الوادي رأى سواد رجل واقف هذا الرجل الأنصاري وهو يصلي نعم رماه بسهم وضعه فيه وهو يصلي تابع الأنصاري صلاته وثبت قائما أتبعه بسهم آخر أصابه أيضا أمير القرآن ما يستطيع أن يترك ثم أتبعه بسهم ثالث ونظر ركع وإذا بالدم يشخب منه وعندئذ قال لصاحبه المهاجر قال قم فقد أثبت قام الرجل قال لماذا لم تنادني عند السهم الأول الذي أصابك قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله عز وجل ووالله لولا واجب أمرني به رسول الله لقطع نفسي قبل أن أقطعها يعني قبل أن أقطع الصلاة لكن حراسي وأمرني رسول الله بها خلص لازم بقى فيئك حتى تقوم مقامي هذه أيضا حادثة أخرى وقعت أيضا في هذه الغزوة في الطريق أثناء الرجوع الحادثة الرابعة ما يرويه البخاري ومسلم وابن سعد في طبقاته وكل رواة السيرة النبوية عن جابر رضي الله عنه أيضا قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لضعيف، جمل ضعيف. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجع، جعل الرفاق يمضون يعني يسرعون، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أدركه؟ كان عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطريق يتعقب أصحابه، من المتخلف، من هنالك إنسان يعني متخلف، إذا وجد هنالك متخلفا انتظره أو كلف من ينتظره. النبي عليه الصلاة والسلام وجد هنالك شخص بعيد متخلف، انتظر هو بنفسه وترك الجيش يمضي، وإذا به جابر. نعم، لما وصل إليه قال له: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، أبطأ في جملي، هذا جملي ضعيف. قال: أنخه. قال: فأنخته، وأناخ رسول الله ناقته. ثم قال: أعطني هذه العصا. كان بإيد سيدنا جابر عصاه، ففعلت، أعطاه العصا. يقول جابر: فأخذها رسول الله ونخس ناقتي بها نخسات، فوالله لقد قامت تواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني قامت تسابق ناقة رسول الله. الآن الجيش أصبح بعيد، وأصبح سيدنا رسول الله وجابر وحدهما في الفلاة. يقول سيدنا جابر: أخذ رسول الله يحدثني، قال لي: أتبيعني جمالك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، بل بعني. قلت، جابر يقول، قلت: فسميه، ساومني يعني أديش. قال: هل تبيعني بدرهم؟ قلت: لا يا رسول الله، إذا تغبنني. قال: فبدرهمين؟ قلت: لا. إلى أن جعل قيمة هذا البعير أوقية من الفضة، أكثر بكثير من ثمنه. فقلت: يا رسول الله، أرضيت؟ قال: نعم. قلت: فهو لك، خلص، بعتك يا. قال: فإذا وصلنا إلى المدينة فأتني. ثم قال لي: هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ قال: نعم، لقد تزوجت. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هل جارية يعني بكرا تداعبها وتداعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي في أحد وترك لنا 7 أولاد، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني 6 بيت تستطيع هنا. فقال: حسنا فعلت. أما لو جئنا صرارا وسمعت زوجتك بمقدمك فإنها ستنفض نمارقها، يعني بتهيئ لك البيت وبتعمل، النمارق عبارة عن البسط والزرابي الغالية الثمن. فقلت: يا رسول الله، والله ليست لنا من نمارق. فقال: أما إنها ستكون، فإذا وصلنا إلى المدينة فعمل عملا كيسا، يعني عمل لك شيء وليمة. كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قفل عائدا من غزوة لم يدخل رأسا إلى المدينة، يعسكر على ضاحية من ضواحي المدينة بياض ذلك اليوم، من أجل أن يتسامع أهل المدينة بأن رسول الله وأصحابه قد رجعوا. نعم، فتعود الغائبة وتمتشط المرأة الشعسة وتتهيأ الزوجة لزوجها. لطف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: فأقمنا بياض ذلك اليوم هناك، ثم دخلنا المدينة. في اليوم الثاني يقول: جئت بذلك الجمل وأنخته عند باب المسجد ودخلت المسجد. ولما خرجنا والرسول خرج، نظر فوجد ناقة تبرك أمام باب المسجد. قال: لمن هذه؟ قالوا: يا رسول الله، هذه لجابر. فنظر إلى جابر وقال: يا ابن أخي، خذ بعيرك هذا، وأمر بلالا فأعطاه أوقية وزاده أيضا على ذلك. نعم، هذه أمور وقعت في هذه الغزوة، هي ليست قتالا لكنها من الأمور الهامة التي يجدر الوقوف عندها واستخراج المبادئ والعظات منها. نعم، أولا ناحية علمية، غزوة ذات الرقاع كانت في العام الرابع بعد إجلاء يهود بني النضير بشهر ونصف، فعلا كما قال علماء السير أم كما قال الإمام البخاري بعد غزوة خيبر. إذا قلنا بعد غزوة خيبر يعني بعد غزوة كمان الخندق، لأنه كانت الخندق بعدين الخيبر كما سنجد. الواقع أن هنالك دليلا قاطعا يقضي بأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة خيبر، كانت في العام الرابع. ما هو؟ سنجد في غزوة الخندق قبل خيبر أن جابرا وجد رسول الله قد عصب بطنه الشريف بحجر من الجوع وهو يحفر مع الصحابة الخندق، فذهب إلى بيته وذبح جديا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافه إلى منزله وسبعة من الصحابة، لكن رسول الله استاق كل الصحابة. نعم، وجاء رسول الله إلى بيت جابر وأكل صحابي، نقول باختصار لأن التفصيل سيأتي من بعد إن شاء الله. ولما قام رسول الله بعد أن أكل وأكل قال لزوجة جابر كلوا وأطعموا الناس فإن الناس قد أصابتهم اليوم مجاعة، يعني أن رسول الله علم أن جابر متزوج ورأى زوجته وقال لها كلوا وأطعموا الناس، في حين أنه الآن ماذا يقول لجابر؟ هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ إذن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة خيبر، بل كانت قبل غزوة الخندق أيضا. نعم، هذا دليل واضح. نعم، طيب الشيء الآخر، هذا الذي يذكره أبو موسى الأشعري يكاد أحدنا لا يصدق، أن الأحذية تتقطع في أقدام أصحابه وأن الأرجل تنقض وأن الأظافر تتساقط وأنهم يعمدون إلى الخرق فيجعلون منها بديلا من الأحذية. نعم، هكذا عانى أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. نعم، لكن القاعدة التي لا شذوذ فيها هي أن المغنم على قدر المغرم، لا مغنم بدون مغرم أبدا. كل من حلم بالنصر دون أن يدفع ثمنه ودون أن ينفذ ما قد طلب منه من قبل الله عز وجل فهو يحلم بما لن يتحقق، وكل من اشترى أحلامه بتنفيذ ما أمر الله عز وجل وتحمل الضنا والآلام صابرا معتسبا لابد أن يجد الأجر. في بالقرآن كلام عجيب يصب في هذا المعنى. لا، في سورة البقرة قال إن الله مبتليكم بنار، طالوت يقول لجنده، طالوت هو الذي أرسله الله عز وجل قائدا في ذلك الجيش، إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الواقع كانوا كلهم في غاية الظمأ، كانت أكبادهم تحترق من الظمأ والماء يلتمع أمامه، يعني شو يصير إذا شربوا؟ لكنه تنفيذ لأمر الله عز وجل يدل على الانقياد لأمر الله. لما انقادوا لأمر الله عز وجل، وكانوا قلة الذين انقادوا لأمر الله، البالي نصرهم فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه لدمشق قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا هو الصبر الذي يتحدث عنه أبو موسى الأشعري. هذا هو الصبر الذي صبره هؤلاء الناس على الظمأ. المهم الباري عز وجل لا يحتاج إلى تنفيذ أوامره، لا يفيده أوامره التي يخاطبنا بها شيئا، لكننا نحن نثبت بذلك عبوديتنا له فيكرمنا الله بالنصر لقاء هذا الذي نثبته. هذا الكلام ينبغي أن نقارن بيننا اليوم وبين أولئك الرعيل الأول من أمثال أبي موسى الأشعري وغيره. نعم. الطريقة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، صلاة الخوف كما يذكرها الفقهاء، باب صلاة الخوف. على ما تدل أيها الإخوة؟ الآن لا أريد أن أتحدث عن الكيفية، الكيفية محفوظة، بتراجعوا كتب الفقه بتحفظوها عن غير، لكن الذي أريد أن ألفت النظر إليه شيء آخر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا كانت هذه الصلاة كتابا موقوتا يعني نحن كلفنا بها في أوقاتها، نعم، في حال الأمن والرخاء مرة، فوجوبها مؤقتة يتضاعف في حالة الشدة أضعف. يعني الإنسان لما بيكون قاعد في بيته مع أهله وعم يصلي في حالة أمن وطمأنينة طبعا واجب بده يؤديه، لكن أنا لما أكون في ثغر أمام العدو في معسكر، الجندي في ذلك الوقت دائما مع الله، لأنه رجل وضعه في دار الدنيا والرجل الأخرى في الآخرة. هو لا يعلم بعد ساعة بعد ساعتين ربما كان في الحياة البرزخية، أليس كذلك؟ فينبغي لهذا الجندي أن يكون دائما مع الله. لما أنت عم تشم ريحة الموت تكون نظرتك إلى الدنيا تنزل قيمتها كتير، وعلاقتك فيها تنزل، إذا كانت المية بصير بالمية خمسين أو أقل، وبصير اهتمامك بما أنت مقبل عليه. فإذا كانت ضرورة الصلاة في مساجدنا ضرورة معروفة، فما بالك بضرورة الصلاة في المعسكرات وفي الثغور؟ ما بالك بالالتجاء إلى الله في المعسكرات والثغور؟ رأس مالنا بعد قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، بعد هذا صدق الالتجاء إلى الله، صدق التضرع على أعتاب الله، أداء الواجبات التي فرضها الله عز وجل علينا. هذا الأمر الذي نقوله الآن يتبين لنا من موضوع صلاة الخوف. حتى قال الفقهاء لما بيكون في التحام قتال العدو في جهة القبلة والحرب مشتغلة، إن استطعت بأي شكل من الأشكال أن تصلي يجب، حتى ولو ما كنت مستقبل القبلة، حتى ولو كان في دم وفي نجاتي كله، نعم تصلي. ما استطعت لا، ساعتها تقضيها مثل ما صار يوم الخندق بعد العصر، صار في رمي بالسهام بين المسلمين وبين المشركين، فقضى رسول الله العصر بعد المغرب هو سلم من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. نحن الآن أعداؤنا يحتوشون بنا من كل جانب، فإما أن نسلك مسلكا نجد على أعقابه أن طغيان هذا العدو قد بدأ يذوب ويذوب ويذوب إلى أن يصبح الشيء تافه لا قيمة له، وهذا يحصل. وإما أن نعرض عن هذه الطريقة التي بصرنا الله عز وجل بها فيسلط علينا الأعداء من كل جانب. نعم. نحن اللي عم نقوي العدو، هو العدو مو قوي، ضعفنا هو الذي خيل إلينا أن العدو قوي. ومن أي جانب جاء ضعفنا؟ كيف ظهر الضعف؟ ضعفنا تجلى من عدم انقيادنا لأوامر الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر، عندما النبي عليه الصلاة والسلام كلف اثنين من أصحابه أن يحرسوا أصحابه، وقد كان اتخذ من ذلك الوادي مكانا للراحة في تلك الليلة. شوفوا اثنين، واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار. أولا شوفوا الأخلاق، لو قال له الواحد للثاني قال له أنت من النوع اللي بتحب تسهر ولا بتحب تنام أول الليل؟ قال له لا والله أنا ما بسهر، والله أنا منام من أول الليل. قال له لو كان نام وأنا رحى النصف الأول من الليل أنا أقوم. هذه الناحية المهمة جدا. طيب نام صاحبه وقام هو، شو بدي يساوي بقى اليوم إذا كان جندي يحرس المسلمين ويرقب العدو؟ ماذا يصنع؟ بماذا يمضي الليل؟ هذا الرجل قام يصلي ساعة من ألذ الساعات لحاله منفرد ويقرأ كتاب الله عز وجل وهو يصلي، وجاءه السهم الأول وما ترك الصلاة، وجاءه السهم الثاني ما ترك الصلاة، قال لحاله منفرد ما في مشكلة. ثم إنه اضطر إلى أن يترك الصلاة من أجل أن يؤدي الواجب الذي قد كلف به. مرة أخرى أقول، هل اتبعنا رسول الله وأصحابه في هذا الأمر؟ والله لو أن فعلنا ما كان يفعله أصحاب رسول الله والتابعون من بعده، واتجهنا إلى الله في ليالينا التي نعرس فيها الثغور، نعرس فيها بلاد المسلمين، نكون فيها مع الله عز وجل ذاكرين مسبحين مستغفرين مصلين نقرأ كتابه، إذن لأكرمنا الله بخوارق النصر والتأييد، لا شك في هذا ولا ريب. النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم وجاء عربي فعرف رسول الله، قال في نفسه فرصة ذهبية ما في مثلها، اخترق سيف رسول الله والنبي نائم، ما بده يقتله وهو نائم، ما بيفش قلبه، أيقظه، ويمكن أنه أيقظه وركله بقدمه أكيد يعني لأنه كان واقف. فاستيقظ الرسول وهو مستلق على ظهره حال من أشد حالات الضعف، وذاك مهيمن عليه والسيف عليه مطلق. قال له والنشوة تطوف برأسه، من ينجيك مني يا محمد؟ قال له الله. المسألة مو مسألة سلاح، مسألة رب يتجلى عليك بالنصر تنصر، يعرض عنك والله لو معك الأساطين الدنيا كلها تما في نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده إلي وعلى الله فليتوكل المؤمن. سرت رعدة بأمر الله عز وجل في أوصال هذا الإعرابي إلى أن وصلت إن لم تستطع أصابعه أن تواصل القبض على السيف فسقط السيف من يده. مفروض أن النبي شو يساوي فيه؟ يقتله، عفا عنه. وأشهد على ذلك ثلة من أصحابه الذين من حوله، كان متصور أنه خلاص مات الرجل. نعم. طيب لماذا فعل رسول الله؟ كان ممكن يعفي عنه وما يوقظ لا سيدنا جابر ولا الثاني، لكي يعلمهم أدب الإخلاص لله ومنهج الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكي يجعل رسول الله من واقعه هذا درسا لنا، درسا لنا، الفارق بين الانتصار للنفس والانتصار لله رقيق رقيق مثل ورقة السيجارة. الفرق بين أن تنتصر لنفسك وأن تتزم وأنك تنتصر لله، وأن تنتصر لخالقك فارق دقيق جدا. فكن على حذر، لا تلبس على ربك تقول أنا عم منتصر لدينه وانت عم تنتصر لنفسك. إذا وجدت أن العفو عنه سيكون سببا في دخول الهداية إلى قلبه فتجاوز حظ نفسك واعف عنه، وعندئذ تثبت أنك تنتصر لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس ينبغي أن يتلقاه من يرفعون لواء الجهاد اليوم في سبيل الله. هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد لكنهم لم يراقبوا أنفسهم، لم يتخذوا هذا الحذر، لم يسيروا على هذا النهج الذي ربانا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت المسألة الأخيرة، الحوار الذي جرى بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر أثناء رجوع سيدنا رسول الله إلى المدينة المنورة، سنتحدث عنها وسنعقب عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فارحم اللهم فقرنا، ارحم اللهم ضرنا يا ذا الجلال والإكرام، وارحم اللهم ذلنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا يغلطه سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. إلهي لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير، نسألك ما لا يخفى عليك يا ذا الجلال والإكرام. دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا رب بالمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك، ونسألك اللهم بأسرار قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم وعن دينك كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. يا رب أنت القائل في محكم كتابك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك يا ربي كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، وأننا لا نستحق استجابة دعائنا لما ارتكبناه من أوزار يا أرحم الراحمين، ولكنك ربنا الغفور الرحيم التواب، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. لا تجعل من معاصينا حاجزا بيننا وبين رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. تجلى علينا تجليات رحمة، تجلى علينا بتجليات مغفرتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، وأنت ربنا المطلع على ما في القلوب، أنت ربنا الغني عن البيان والشرح، أنت ربنا الذي لا يخفى عليه شيء. نسألك بأنك علام الغيوب تعلم السر وأخفى إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.